قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا مباركا إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام المشاهدون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضاه وأن يجعلنا من أتباعه خير البرية صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، تكلمت معكم في حلقة ماضية سابقة عن مذهب أهل البيت، ما هو مذهب أهل البيت؟ وفي هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى نكمل ما كنا وقفنا عنده في الحلقة الماضية من مذهب أهل البيت. أهل البيت رضوان الله عليهم وجزاهم الله خيرا، والله أننا نحبهم، هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأقرباء، لكن مذهبهم ليس يختلف عن مذهب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن مذهب أهل السنة والجماعة. وقد تكلمنا عن نتف ونبذ في حلقة ماضية كيف أنهم يتفقون مع أهل السنة والجماعة في روايات كانت تلك الروايات مطمورة ومدفونة في وسط الكتب التي يتداولها الشيعة، لكنهم إذا مروا عليها ورأوا رواية لا تعجبهم فمنهم من يقول هذه الرواية تقية لأنها توافق أهل السنة، أو هذا الكلام الذي قاله الإمام قاله تقية، فقضوا على مذهب أهل البيت باسم التقية. وقفنا عند ثناء أهل البيت على الصحابة، قال علي رضي الله عنه: لقد رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما أرى أحدا يشبههم منكم، لقد كانوا يصبحون شعثا غبرا، وقد باتوا سجدا وقياما، يراوحون بين جباههم وخدودهم ويقفون مثل الجمر من ذكر معادهم، كأن بين أعينهم ركب المعزة من طول سجودهم، إذا ذكر الله هملت أعينهم حتى تبل جيوبهم، ومادوا كما يميد الشجر يوم الريح العاصف خوفا من العقاب ورجاء للثواب في نهج البلاغ. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام، قال: أما والله لقد عهدت أقواما على عهد خليلي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنهم ليصبحون يمسون شعثا غبرا خمصا بين أعينهم كركب المعزة، يبيتون لربهم سجدا وقياما. ثم ذكر قريبا من النص السابق، وهذا في بحار الأنوار وفي كتاب الإرشاد المفيد. وعن حازم قال: قلت لأبي عبد الله: أخبرني عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، صدقوا على محمد أم كذبوا؟ يعني عندما ينقلون الأحاديث والدين عن النبي صلى الله عليه وسلم صدقوا أم كذبوا؟ قال: بل صدقوا، بل صدقوا. هذا في أصول الكافي المجلد الأول صفحة 65. وقال الإمام علي: أين القوم الذين دعوا إلى الإسلام فقبلوه وقرأوا القرآن فأحكموه؟ أولئك إخواني الذاهبون، فحق لنا أن نضم إليهم ونعض الأيدي على فراقهم. هذا في كتاب نهج البلاغ. وقال عن المهاجرين: فاز أهل السبق بسبقهم، وذهب المهاجرون الأولون بفضلهم. وقد جاء عن أهل البيت النهي عن سب الصحابة، قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: أوصيكم في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم. انظر إلى هذه العبارة: أوصيكم في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا تسبوهم. يأتي للرجل اليوم فيسب الصحابة مع مخالفة لكلام علي رضي الله عنه. إذا كنت تحب عليا فلماذا تخالف كلامه؟ علي يقول: لا تسبوهم، فإنهم أصحاب نبيكم، وهم أصحابه الذين لم يبتدعوا في الدين شيئا ولم يوقعوا صاحب بدعة. نعم، أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هؤلاء. هذا في كتاب حياة القلوب للمجلسي المجلد الثاني صفحة 621. وكان أهل البيت عليهم رحمة الله يحاربون البدع ويقمعونها وينفرون الناس منها. ومن تلك البدع بدع القبور التي أصبحت فاشية منتشرة عند الشيعة بكثرة. فمن تلك البدع التي نهى عنها أهل البيت البناء على القبور. وكم تجد من قبور قد بنيت عليها القباب الشامخة، فلو زرت بلادا من البلاد الشيعية وسألت عن مسجد لا تجد مسجدا، لكن إذا سألت عن قبة معصوم أو قبر لوجدت تلك القبة تضاهي المسجد بل أكثر منه. فأصبحوا يبنون القباب والقبور ويهدمون المساجد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هل وافقوا أهل البيت بهذا؟ كلا والله، فإن أهل البيت مخالفون لهم. عن علي بن جعفر أنه قال: سألت موسى الكاظم عليه السلام عن البناء على القبر والجلوس عليه، هل يصح؟ قال: لا يصح البناء عليه ولا الجلوس ولا تجسيسه ولا تضجيره. هذا في كتاب التهذيب ووسائل الشيعة للحل العربي. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد على القبر تراب لم يخرج منه، في فروع الكافي وفي التهذيب للطوسي. وأيضا الرواية الثالثة عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فقال: لا تدع صورة إلا محوتها، ولا قبرا إلا سويته، ولا كلبا إلا قتلته. وسائل الشيعة الحر العام. إذن ليس الغريب من الصور، لكن الغريب أنك تجد صورة لعلي بن أبي طالب، أين رأه الشيعة حتى يصورونه؟ تجد صورة للحسين، سبحان الله العظيم، من أين رأوهم حتى يصورونهم؟ وعن أمير المؤمنين قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في هدم القبور. وعن أبي جعفر قال: يدعى للميت حين يدخل حفرته ويرفع القبر فوق الأرض 4 أصابع كما في فروع الكافي. وعن موسى بن جعفر أنه قال: إذا حملت إلى حملت يعني يوصي أتباعه إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش فألحدوني ولا ترفعوا قبري أكثر من 4. سبحان الله، وسائل الشيعة للحر الأحمدي. وعن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إن أبي قال لي ذات يوم في مرضي: إذا أنا مت فاغسلني وكفني وارفع قبري 4 أصابع ورشه بالماء، في فروع الكافي. وعن جعفر عن أبيه عليه السلام أن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع شبرا من الأرض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر برش القبور كما في علل الشرائع. إذن هذه الروايات فيها أمر من أهل البيت لأتباعهم أنهم لا يرفعوا للقبور. هل الشيعة تأخذ بهذا؟ أم أنهم يتخذون أهواءهم دينا وما أملاته عليهم عقولهم يفعلونه حتى لو خالفوا أهل البيت لا يضر؟ هل يتبعون منهج أهل البيت؟ ماذا يقولون في هذه الروايات؟ هل يقولون أنها تقية؟ وهل كان هؤلاء أبو جعفر وغيره يوصون أولادهم أن يدفنوهم ويرفعونهم فوق قبرهم شبرا حتى هذه تقية؟ ممن يتقونهم في القبور؟ فإنهم يأمرون أصحابهم بأن يدفنوهم على السنة ليس على هذه البدعة. أيضا لا يستثنى حتى قبور الأئمة. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أمرني أبي أن أجعل ارتفاع قبري 4 أصابع. هذا أمر ليس فيه تقية، هذا يأمر ولده، ما يأمر حاكم سني ولا شخصا سنيا. هذا في كتاب وسائل الشيعة الحر العاملي. وعن أبي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال: إذا حملت إلى المقبرة المعروفة بمقابر قريش، ثم ذكر الرواية السابقة. إذن هذه الروايات تدل على أنهم يحرمون أن ترتفع القبور فوق ذلك. ثم يأتون بعد ذلك يقول: لا، إن الذي يحارب ارتفاع القبور هم الوهابية. طيب هذه الروايات من دخلها إلى كتبكم؟ الوهابية دخلوها إلى كتبكم؟ من دسها في كتبكم؟ الوهابية؟ هل كتاب التهذيب للطوسي وسائل الشيعة الحر العاملي قبل محمد بن عبد الوهاب ولا بعده؟ من أين جاءت الروايات هذه إلى كتبكم؟ كيف دخلت؟ هل الوهابية هم الذين يحرمون رفع القبور أم أهل البيت الذين يحرمون رفع القبور؟ اتخاذ القبور مساجد أيضا كان يحارب أهل البيت اتخاذ القبور مساجد. فقد جاءت هذه الرواية، قال صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد. هذا في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، المجلد الأول صفحة 185. وعن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتخذوا قبوركم مساجد وبيوتكم قبورا. هذا في كتاب مستدرك الوسائل للنور الطبرسي، المجلد الثاني صفحة 379. الرواية الثالثة عن أبي جعفر محمد الباقر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عز وجل لعن الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. هذا في كتاب علل الشرع وبحار الأنوار ووسائل الشيعة ومن لا يحضره الفقيه. هل هؤلاء وهابي أيضا الذين ينقلون هذا الكلام ويلعنون الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد، أم تقولون أنهم أتوا بهذا من عند محمد بن عبد الوهاب؟ هذا هو مذهب أهل البيت، ليس ولا مذهب الشافعي ولا أحمد، هذا مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذهب أهل بيته، تحريم اتخاذ القبور مساجد، تحريم البناء على القبور، أيضا بدعة الطواف على القبور. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تشرب وأنت قائم ولا تطف بقبر، في كتاب علل الشراء لابن بابويه وكذلك بحار الأنوار. أيضا من البدع التي حاربها أهل البيت الصلاة إلى القبور، فقد جاء في الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: عشر مواضع لا يصلى فيها، وذكر منها القبور في كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، المجلد الأول صفحة 224. وعن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له: الصلاة بين القبور؟ قال: صلي في خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال: ولا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله لعن الذين يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، في علل الشرائع للصدوق. عن أبي عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى على قبر أو يقعد عليه أو يبنى عليه، في تهذيب الأحكام للطوسي والاستبصار له كذلك ووسائل الشيعة الحر العاملي. إذن هذه الكتب التي والروايات الموجودة في كتب الشيعة التي تنهى عن الصلاة إلى القبور، لكن تجد المجلسي في بحار الأنوار أولها تأويل، بل في بعض الكتب الشيعية أن الصلاة إلى القبر لازم، لا بد منها، تصلي ولا تجعل القبر المعصوم وراء ظهرك. ولهذا صرح عبد الحميد المهاجر في مقطع صوتي له فيديو يقول: أنك لو صليت وخليت المعصوم وراء ظهرك صلاتك باطلة. أهل البيت يقولون: لا يجوز الصلاة إلى القبور، لا تجعل القبور أمامك. وعبد الحميد المهاجر يقول: لا بد أنك تصلي إلى القبور، لو جعلت المعصوم خلف ظهرك صلاتك باطلة. من أصدق إذن؟ هل أصدق أهل البيت الذين يحرمون الصلاة إلى القبور، أم أصدق هؤلاء كالمجلسي وعبد الحميد المهاجر وغيرهم من الذين لا يفهمون مذهب أهل البيت ولا يعرفون ما هو مذهب أهل البيت؟ أيضا بدعة تجسيس القبور، أهل البيت ينهون عن تجسيس القبور، ولهذا عن أبي عبد الله عليه السلام عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تجسيس القبور. هذا كتاب من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي، المجلد الثاني صفحة 194. وأمالي الصدوق كذلك ووسائل الشيعة الحر العاملي، بدعة تعليق التمائم، عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه كان يقول: كثير من الرقى وتعليق التمائم شعبة من الإشراك، شعبة من الإشراك. هذا في مستدرك الوسائل للنور الطبرسي. أيضا بدعة اللطم والنياحة، بدعة اللطم والنياحة. ولهذا عن علي بن الحسين أن الحسين قال لأخته زينب: يا أختاه، إني أقسمت عليك فأبري قسمي، لا تشقي علي جيبا ولا تخمشي علي وجها ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا أنا هلكت، ولا تدعي علي بالويل والثبور إذا هلكت، في بحار الأنوار. وفي كتاب نهج البلاغة أيضا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يقول في الرواية، يقول علي رضي الله عنه: ينزل الصبر على قدر المصيبة، من ضرب يده على فخذه عند مصيبة فقد حبط عمله. هذا في كتاب نهج البلاغة. إذن كيف نقول الذي يضرب فخذه عند المصيبة حبط العمل حقه؟ كيف الذي يضرب وجهه ويضرب صدره؟ ما هذا يا أخو؟ هذا ليس مذهب أهل البيت. علي رضي الله عنه يقول في كتاب نهج البلاغة: الذي يلطم ظهر فخذه فقط عند المصيبة فقد حبط عمله. فما حكم الذي يضرب وجهه وصدره؟ هل ستحبط أعماله؟ هل تبقى أعماله على بناء على كلام المعصوم عندهم؟ هم يعتبرون كلام علي، بل قال بعضهم كتاب نهج البلاغة مثل القرآن الكريم. إذن لماذا لا تفعلون بهذا الكلام؟ هذا كلام علي رضي الله عنه، لماذا لا تطبقونه وتمتنعون عن اللطم والضرب؟ هل هناك رواية عن أهل البيت؟ سؤال، هل هناك رواية عن أهل البيت تحث على اللطم؟ اعطوني رواية. أنا أمهلكم 3 سنوات، زدها 5 سنوات، 7 سنوات، خرجوا رواية عن أهل البيت تبيح التطبير، تدعو إليه، ما ثوابه، ما جزاؤه؟ هل تجدون؟ أم أنكم اتخذتم هذا دينا بدون دليل؟ إذن هذه المسألة تكفي سؤالها. إذا أخرجتم رواية عن أهل البيت، وأنا أطالب كل شيعي منصف أن يسأل مرجعه وأن يسأل الآيات، هل هناك دليل على اللطم من كلام أهل البيت؟ من أين أتيتم بهذا اللطم؟ هذا كلام أهل البيت يحرم اللطم والنياحة والضرب، فمن أين أتى المرجعيات والآيات بهذه البدعة الجديدة؟ أم أنهم مشرعون يحلون للناس ما شاءوا ويحرمون للناس ما شاءوا من ضرب صدورهم ووجوههم؟ كل هذا بدون دليل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. مستدرك الوسائل للنور الطبرسي، المجلد الثاني 452. اسألوا علماءكم عن هذه الرواية، قولوا لهم ما تقولون في هذه الرواية، هل هذه الرواية واردة عن أهل البيت أم لا؟ فإن قالوا لكم هذه رواية ضعيفة، قولوا لهم إذن أين مذهب أهل البيت؟ خرجوا لنا كتب صحيحة عن أهل البيت، قولوا هذا مذهب أهل البيت صحيح. أما تقولون لا، نحن نوصي الناس بمذهب أهل البيت، وبعدين يطلع ما في كتاب لأهل البيت ولا مذهب لأهل البيت، طيب وين نروح نحن؟ من أين نأخذ ديننا إذا ما كان هناك كتاب صحيح لأهل البيت؟ يقول لا، تعالوا إلينا، مذهبنا مذهب أهل البيت. طيب وبعدين يقول لنا الكتب غير صحيحة، مذهب أهل البيت أينه؟ كتاب الكافي عندكم ضعيف، وسائل الشيعة ضعيف، مستدرك الوسائل ضعيف، التهذيب ضعيف، من لا يحضره الفقيه ضعيف، طيب وين الصحيح عندكم؟ نعم. أيضا عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامش وجهها والشاق جيبها والداعي بالويل والثبور. مستدرك الوسائل. وكل هذا روايات كثيرة جدا عن أهل البيت في تحريم اللطم والنياحة، واردة في كتب الشيعة، فلا بد لهم أن يفهموا هذا، وأن هناك مئات الروايات في كتب الشيعة في تحريم هذا الأمر العظيم الذي فعله. أيضا لبس السواد، لما يلبسون السواد عمامة سوداء، ولهذا العمائم عند الشيعة 3: عمامة سوداء يلبسونها بحجة أن هذه رمز لمن كان سيدا منتسبا لأهل البيت، وعمامة بيضاء للشيخ الذي ليس من أهل البيت، وعمامة خضراء لسادن القبر، سادن القبر لابد أن يتميز أنها عمامة خضراء. هذه العمائم وتمييزاتها، هل كان علي رضي الله عنه يتميز بعمامة سوداء عن الناس؟ هل علي رضي الله عنه كان له عمامة سوداء تختلف عن إمامة أبي بكر وعن إمامة عثمان وعمر؟ سؤال جاوبون عليه. أم أنكم تبتدعون في دين الله عز وجل ما لم ينزل به سلطان؟ وانظر إلى هذه الرواية، قال أمير المؤمنين عليه السلام: لا تلبسوا السواد. اسمع إلى هذه العبارة، إلى هذه الرواية، إلى هذا الكلام: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. ها، ايش تقول فيها هذه الرواية؟ الخطاب لك يا كمال حيدري: لا تلبسوا السواد فإنه لباس فرعون. وسائل الشيعة للحر العاملي، المجلد الرابع 383. ستضعفها؟ إذا كنت مجتهدا في التصحيح التضعيف نريد أن نعرف كيف تصحح الحديث وكيف تضعفه. هل أنت من الأصوليين أم من الإخباريين؟ هل كل ما في الكتب الأربعة أو الكتب الثمانية صحيح أم ضعيف؟ هذا لابد أن تعرفه وأن تعرف هل أنت تصحح أم تضعف. أيضا الرواية الأخرى عن محسن بن أحمد عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أصلي في القرون سوى السوداء؟ قال لا تصلي فيها فإنها لباس أهل النار. هذا في كتاب الكافي المجلد الثالث 403. إمامة قلنس والسوداء، إمامة سوداء، لباس أسود، يعني الأصل جائز، يلبس الإنسان أسود ما فيش مانع من ذلك، يجوز. لكن أن يصبح عبادة وأمر لازم وتميز به عن الناس ويصبح له رمز وشيء مقدس، وأنه لو خلع هذه العمامة السوداء وركب بدلها بيضاء يصبح خلاص شيء عجيب جدا، وإذا رأس الإنسان أن يتحول، بل هناك تحول وبيع للأنساب. رجل كان بالأمس يلبس عمامة بيضاء ثم بقدرة الله سبحانه وتعالى أصبح له عمامة سوداء. أيضا أهل البيت وعلم الغيب، هل تعرفون أن أهل البيت لا يعلمون الغيب؟ عن أبي عبد الله عليه السلام قال يا عجبا لقوم يزعمون أننا نعلم الغيب، ما يعلم الغيب إلا الله، لقد هممت بضرب جاريتي فلانة فهربت مني فما علمت في أي بيوت الدار هي. في كتاب الكافي المجلد الأول 312. هل يكذب أبو عبد الله يقول أنه بحث عن الجارية وما وجدها؟ أنتم بين خيارين، إما أن تقولوا أن أبا عبد الله لا يعلم الغيب وصدقتموه في كلامه هذا، أو تقولون أنه يعلم الغيب لكن قال هذا الكلام تقية، فهل يكذب ويخبر عن نفسه تقية أنه بحث عن الجارية ولم يجدها؟ سبحان ربي العظيم. إذن قد نسبوا إلى آل البيت الكذب تقية، ولا حول ولا، ما الدافع له أن يقول هذا الكلام؟ وهناك ليس فيه إجبار عليه ولا ضغط عليه، لكنهم يفعلون هذا. فأهل البيت عليهم السلام لا يعلمون الغيب. أيضا أهل البيت وغسل الرجلين في الوضوء. عن زيد بن علي عن آبائه قال جلست أتوضأ فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين ابتدأت في الوضوء، يعني علي عليه السلام، فقال لي تمضمض واستنشق واستنشق ثم غسلت ثلاثا، فقال قد جزيت عن ذلك المرتين، فغسلت أذرعي ومسحت برأسي مرتين، فقال قد يجزيك من ذلك، وغسلت قدمي. هذه الرواية في وسائل الشعر، يعني غسل القدمين، لكن الشعر ما يغسل القدمين إنما يمسح لهما مسحا. والعجيب الغريب أن القرآن الكريم في قراءة يقول الله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرأة وانفسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالنصب، هم يرجحون قراءة وأرجلكم، طيب خلاص مش مشكلة، لكن أليست القراءتان تعتبران آيات كل قراءة كأنها آية منفصلة؟ لماذا لا تمسحون تارة وتغسلون تارة أخرى إذا كنتم تعتبرون؟ أما أنهم يأخذون بقراءة الجر فقط، أما المسح هذه يضربون بها عرض الحائط، لماذا؟ هل لتلك لأنها ليست قرآن؟ والجواب عليها أن قراءة الجر أجاب عليه العلماء بأمور كثيرة. الأمر الأول أنها محمولة على المسح على الخفين. الأمر الثاني أن يكون المسح على الخفين ثابت بالقرآن الكريم، هذا بناء على قراءة الجر، وغسل القدمين ثابت بالسنة النبوية، فحتى يتم الجمع بينهم. على كل، أهل البيت عليهم السلام يغسلون أرجلهم في الصلاة بدليل هذه الرواية التي معنا. أيضا أهل البيت والقرآن الكريم، كيف كان يفعل أهل البيت في القرآن الكريم؟ إذا جاءكم، يقول الأئمة عليهم السلام، إذا جاءكم منا حديث هذه في الرواية فأعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه وما خالفوه فاطرحوه أو ردوه علينا. سبحان الله، هذه رواية في تهذيب الأحكام الطوسي والاستبصار أيضا ووسائل الشيعة الحر العملي. إذن ماذا يفعل الشيعة؟ الشيعة لم يعملوا بهذه الرواية بل عملوا بعكسها تماما. أهل البيت يقولون لهم إذا جاءتكم عنا رواية اعرضوها على القرآن الكريم، القرآن الكريم إذا كانت هذه الرواية موافقة للقرآن الكريم أهلا وسهلا خذوا بها، إذا كانت منافية للقرآن الكريم ردوها. فماذا فعل الشيعة؟ عرضوا القرآن الكريم على الروايات، بدل ما يعرضوا الروايات على القرآن عرضوا القرآن الكريم على الروايات، فقالوا القرآن محرف. طيب إيش الدليل المحرف؟ قالوا الروايات، دلت الروايات على أنه محرف. إذن عكسوا الأمر بالعكس، بدل أن يعرضوا الروايات على القرآن الكريم، انتبه لهذه النقطة حفظك الله، عرضوا القرآن الكريم على الروايات، فحرفوا القرآن الكريم بناء على رواياتهم، فيعتبرون أن الروايات معصومة أكثر من القرآن. ولهذا ادعوا تحريف القرآن الكريم وتأويله على غير ما هو عليه بناء على الروايات. فهذا هو مذهبهم. أما أهل البيت عليهم رحمة الله فماذا كان مذهبهم؟ اسمع إلى هذه الرواية عن حبيب ابن المعلى الخثعمي قال: ذكرت لأبي عبد الله عليه السلام رجلا يقول في قول الله عز وجل: وإذا ذكر الله وحده أنه أمير المؤمن، يعني شوف جعل أمير المؤمن هو الله، وإذا ذكر الذين من دونه فلان وفلان، أي أبو بكر وعمر، قال أبو عبد الله: من قال هذا فهو مشرك بالله. ثلاثا: أنا إنا لله، أو أنا إلى الله منهم بريء. ثلاث، هذا في تفسير البرهان البحراني. إذن ما هو منهج أهل البيت؟ هذا الذي سمعتموه، وهناك الكثير من مذهب أهل البيت، لكن خلاصته أن أهل البيت أمروا أن يرد كل رواية إلى القرآن الكريم، لأن الله يقول: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. هذا مذهب أهل البيت الذي عرفته وعلمت حقيقته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أتباع أهل البيت نحن وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم وإنصائتكم، وبارك الله فيكم وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.